بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته تعزينا جميعا. على رجاء القيامة نودع هذا الأرخن الفاضل والإنسان النبيل ورجل الأعمال الناجح الدكتور رؤوف غربور. نودعه ونحن نقف أمام مشهد الموت الذي هو المشهد الصادق في حياتنا جميعا. فالحياة الإنسانية يا إخوتي الأحباء تمر بمشاهد كثيرة، بعضها صادقا وبعضها غير صادق، ولكن جميعنا أمام مشهد الموت هو المشهد الصادق في حياتنا. فهذا الضيف يأتي إلى جميع البشر، يعيش الإنسان على الأرض ويعطيها الله عمرا طويلا، يعمل ويخدم ويثمر، وتأتي النهاية على الأرض ولكنها في ذات الوقت بداية في السماء. فكأن الحياة على الأرض هي حياة مقدمة كمقدمة لحياة السماء، وكيفما كانت حياتك على الأرض تكون حياتك السماوية. كان الموت في الأزمنة القديمة يسمى موت، وفي زمن السيد المسيح أطلق عليه لقب النوم، فهكذا قال على لعازر: لعازر حبيبنا قد نام. ولكن بعد قيامة السيد المسيح صار الموت هو مجرد انتقال من الحياة الأرضية إلى الحياة السماوية. ونحن نصلي في صلواتنا الكنسية ونقول أنه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، كأن من خلال الموت يرتفع الإنسان ويسمو فوق الحياة الدنيا ويمتد إلى السماء وتصير له حياة السماء. فالموت هو انتقال من وضع إلى وضع أفضل إلى الحياة السماوية، كما أيضا أن الموت هو انتهاء زمن الأوجاع والأمراض والمستشفيات وزمن الهموم والقلق والآلام بصفة عامة. ولذلك يعلمنا الكتاب المقدس ويقول: ارجعي يا نفسي إلى راحتك. فكأن الراحة الحقيقية لا تأتي إلا نتيجة لانتقال الإنسان من هذه الحياة إلى الحياة السماوية. الموت ليس فقط انتقال وليس فقط انتهاء الأتعاب، ولكنه أيضا انتصار لروح الإنسان. فالجسد يعود إلى التراب، ولكن الروح تسمو وتعود إلى خالقها. والروح التي تسمو شكل من أشكال النصرة، زي عشان كده بنقول عليها السماء. السماء حاجة عالية من السمو. عندما نطالع هذا الإنسان الذي نودعه جميعا، عندما نطالع حياته فسنجد أنه ترك لنا أيادي بيضاء في مصر وطنه الذي أحبه، وترك أيادي بيضاء أمينة ومخلصة للغاية في خدمة هذه البلاد. لو استعرضنا بعض مآثر هذا الأرخن الفاضل، ربما نتوقف عند ثلاثة مشاهد رئيسية. المشهد الأول الذي يمكن أن نراه عندما اشترك مع زوجته الراحلة علا غبور، والتي سبقته إلى السماء بعدة سنوات، عندما شاركها في تحقيق حلم كبير يخدم جموع المصريين، وهو إنشاء مستشفى 57. الفكرة والبداية والتعضيد والمساعدة والتعاون والمشاركة بدأت من هذه الأسرة وصار الحلم حقيقة، وصارت هذه المستشفى الزائعة الصيت تخدم آلاف من الأطفال والصغار والذين يتعرضون للأورام، وتخدمهم خدمة جيدة وخدمة يشهد لها المجتمع المصري. هكذا يكون الإنسان المصري. الإنسان المصري الحقيقي هو الذي يخدم مجتمعه ويخدمه دون أن يريد لذاته شيئا، مش عايز لا شهرة ولا منصب ولا أي حاجة، هو عايز يخدمه بس. الأمر الثاني الذي يمكن أن نراه في حياة هذا الإنسان الوطني أنه كان دائما ينظر للمستقبل، فهو رجل التجارة ورجل الصناعة الناجح، فأراد أن ينظر إلى المستقبل فوضع أمامه مؤسسة لكيما تخدم التعليم الفني وتربي أجيال تحتاجها المصانع المصرية، ويتم تدريبهم على أرقى المستويات العلمية والتكنولوجية، وصارت هذه المؤسسة تخدم آلاف من الشباب. وهذه الرؤية رؤية يحتاجها الوطن جدا، وهي أيضا رؤية مخلصة، ليست مخلصة للحاضر ولكنها مخلصة للمستقبل أيضا. فمصر دائما بحاجة إلى العمالة الفنية المتقنة والتي تعرف الأصول الفنية التي تنطلق من خلالها عمل المصانع الكثيرة. فأسس هذه المؤسسة التي تخدم وتربي وتدرب أجيال وأجيال، ومن خلال هذه المؤسسة ومن خلال المشاركة في التعليم الفني ومن خلال مشاركة مع هيئات أخرى متخصصة في هذا المجال، استطاع أن يغذي المصانع الكثيرة بهؤلاء الذين تعلموا وتدربوا. إنها خدمة لكل المصريين. أمر ثالث أيضا نراه في حياته أنه بعد أن نجح في التجارة التي بدأها وهو في سن صغير، رغم أنه تعلم في كلية الطب وتخرج طبيبا، ولكن يبدو أن عمل التجارة الناجح كان يشغله كثيرا، فنجح في هذه التجارة إلى أبعد مدى، ثم تحول إلى الصناعة ووجدها الفرصة، رغم أنه ما فكرش فيها في الأول، وجدها الفرصة الطيبة لكي ما ينطلق، فانطلقت مصانعه وشركاته وتحول إلى الصناعة، وهو أمل مصر في كل زمان أن تتحول إلى الصناعات الكاملة، وتحول إلى الصناعة وعمل في مصانعه وفي شركاته حوالي 25,000 شخص، وربما يكون بهذا العدد أكبر رجل أعمال على أرض مصر يوظف هذا العدد الكبير، وكأنه يوظف 25,000 أسرة تعمل. إننا بالحقيقة ننظر إليه وننظر إلى أيديه البيضاء التي خدم بها هذا المجتمع في مصر، وبنجاحه قدم صورة رائعة لرجل الأعمال الأمين والمخلص والوطني والمحب لشعبه والمحب لأرضه والمحب الوطن. رغم أنه في مسيرة حياته وبسبب أمانته وشهامته تعرض للسجن، وكانت تجربة السجن كما ذكرها في كتابه الذي أصدره مؤخرا كانت تجربة مرة، ولكنه استثمرها استثمارا حسنا، وكان السجن بمثابة توقف وراحة لكيما يفكر في حياته. ونقرأ فيما كتبه أنه استخدم الوقت الذي توفر له في السجن في قراءة الكتاب المقدس والعيش والفهم في الكتاب المقدس، وكانت فرصة طيبة أن يعمل الله فيه من خلال هذا الألم لكيما يعده لألم أكبر أصابه في العامين الآخرين من حياته. تعرض لتجربة المرض الشديد في السنوات الأخيرة، واجتهد الأطباء معه، ولكنها تجربة يعد بها الله الإنسان لكيما يستحق الأبدية. ففي هذا المرض أيضا ابتدأ يتجه بصورة عميقة في ارتباطه بالله والحديث إليه والقراءة أيضا في الكتاب المقدس والفكر الروحي. أنا تقابلت معه عدة مرات، ومنها مرة من حوالي شهرين أو أكثر قليلا، وروحه الطيبة كانت حاضرة وهو يتحدث وهو يتكلم وهو ينظر إلى مسيرة حياته الطويلة والأفعال الكثيرة التي قدمها. وبالحقيقة كان هذا الإنسان هدية لمصر ولشعبها في خدمات التجارة والصناعة التي نجح فيها. باسمكم جميعا وباسم الأحبار الأجلاء الحضور معنا والأباء الكهنة والشمامسة وكل الحضور الكريم، نعزي هذه الأسرة المباركة، نعزي أبنائه الأحباء كمال ودينا ونادر، نعزي عائلته الكبيرة، نعزي كل الذين تعاملوا معه، نعزي المسؤولين الذين في البنوك وتعاملوا معه ووقفوا بجواره وأيضا وقف بجوارهم ونجح في تخطي المصاعب الكثيرة التي واجهته في مشوار حياته. نعزي الجميع ونعزي نفوسنا، ونرى أنه بهدوئه وبأعماله وأعمال الخير التي صنعها، وأعمال كثيرة من الخير يمكن معظمنا لا يعلمها، أعمال الخير التي صنعها كلها تشكل له إكليلا يكون له في السماء. الكتاب المقدس يقول في آخر أسفاره: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. والإنسان الأمين في حياته، سواء حياته الخاصة أو حياته العامة أو في حياته في خدمة المجتمع الذي يعيش فيه، إذا صار أمينا بالحقيقة يكون له إكليل الحياة في السماء. إننا نودعه واثقين أن له نصيب في السماء، وذاكرين أتعابه وخدماته، وذاكرين كل ما صنعه وكيف كانت حياته مثمرة وحياته منتجة وأيضا حياته كانت ناجحة. يعطينا الله أيها الأحباء أن نستعد لهذا اليوم جميعا، وأن تكون حياتنا حياة أمينة أمامه، ويعطينا دائما النهاية الحسنة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.